بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، فنحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء بكم في إحدى دورات الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى الفرعية، والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد بصامغة. وموضوعها في هذه السنة حول أصول يلزم كل مسلم معرفتها، وهي ما يعرف بالواجبات المتحكمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. جمعنا الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي حفظه الله من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيكون حديثنا تعليقات مختصرة على هذه الرسالة بما تيسر بإذن الله جل وعلا. ابتدأ أول رسالة، وهي ما يتعلق بالأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بالأصول الثلاثة، وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، كما جاء في حديث البراء: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فلذلك يجب على كل مسلم معرفة هذه الأصول وتعلمها ومعرفة ما تدل عليه. قال: فإن قيل لك من ربك، لو سألك سائل من ربك فبما تجيب؟ قال: قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالرب هو مالك الملك الذي خلق الخلق ورباهم بنعمه، وهو المتصرف فيهم خلقا وإيجادا وتدبيرا، يحيي ويميت ويمرض ويشفي. فهذا توحيد الربوبية، ويلزم منه أن توحده بتوحيد الألوهية، وقال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فهو الذي يستحق العبادة، وما سواه من الآلهة فهي آلهة باطلة، فالعبادة حق لله جل وعلا. وكل من سوى الله عالم، ونحن وكل فرد منا جزء من هذا العالم. وهناك عوالم: عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوانات وعالم الطيور وغيرها من العوالم، وهو سبحانه خالقها كلها والمتصرف فيها، يعلم حركاتها ولغاتها سبحانه وتعالى. فإن سئلت بما عرفت ربك، فإنا نعرفه سبحانه بآياته ومخلوقاته. وآياته جل وعلا نوعان: آيات
قرآنية كما قال جل وعلا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وآيات كونية كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته جل وعلا هذه السماوات السبع، وهذه الأرضون السبع، وما بينهما. خلقهما سبحانه في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها بكلمة: كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. قال: وإذا قيل لك ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. أن تستسلم لله موحدا له، تفرده بالعبادة كما أنك تشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تستلزم إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يشاركه فيها مشارك، وتنقاد له وتسلم له، تنقاد لله جل وعلا بطاعته، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والبراءة من الشرك وأهله، فإنه لا إسلام ولا توحيد إلا بالبراء والتبرؤ من الشرك والمشركين كما سيأتي معنا. قال: وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به من الضلالة، وما توفي صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنعرفه بنسبه، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهو خيار من خيار، اصطفاه الله من أوسط أنساب العرب، وهو كذلك رباه ربه فأحسن تربيته. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم نختصر أيضا فننتقل إلى الرسالة الثانية. قال: أصل الدين وقاعدته. قال: أصل الدين وقاعدته أمران. الأمر الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هذا الأمر يتعلق بأعظم مأمور وأعظم منهي. أعظم مأمور أمر الله به هو عبادته سبحانه، وأعظم نهي هو نهيه عن الإشراك به، وجاء هذا متكررا في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه هي مهمة الرسل التي أرسلهم الله بها وأنزل الكتب من أجلها: الدعوة إلى توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويتعلق بذلك الموالاة في ذلك والمعاداة فيه، فإن كلمة التوحيد تقتضي البراءة كما سبق من الشرك وأهله، فلا يصح من مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وهو يوالي الكافرين ويحب الكافرين. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد للإيمان بالله من ماذا؟ من الكفر بالطاغوت قبل ذلك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فالمؤمن يحب المؤمنين ويواليهم وينصرهم ويكره الكفر والكافرين ويبغضهم في الله وفي ذات الله، وكذلك يحذر من الشرك وينذر عنه. فالعبادة حق الله، ولا بد أن نفهم ذلك. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معنى هذه الكلمة وأنها تقتضي أن جميع آلهتهم باطلة وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، فرفضوا أن يقولوها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. وكثير من المسلمين اليوم يشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلولها ولا يؤدي حقوقها، فتجده يشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى المشركين ويظاهرهم على المسلمين ويعاونهم على المسلمين، يفرح بنصرة الكفار على المسلمين. تجده يشهد أن لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبور ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، يذهب للسحرة والمشعوذين، فأين تحقيقه للا إله إلا الله؟ فلا بد أن يعرف المسلم هذه الكلمة ويحقق عبادته لله جل وعلا. ولذلك أعقب المصنف هذا الموضوع بالموضوع الثالث، وهو شروط لا إله إلا الله التي إذا تحققت انتفع بها صاحبها. فلا إله إلا الله كلمة، لكنها لا تنفع صاحبها إلا إذا أتى بما يحققها. في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، سأل بعضهم أحد السلف: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: نعم بلى، ولكن لا إله إلا الله كمفتاح له أسنان، فإن جئت بأسنانه فتح لك، وإن لم تأتي به فلم يفتح لك. وهما يقصد به شروط شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشروط استنبطها العلماء من نصوص الأحاديث ونصوص الآيات من كتاب الله جل وعلا. الشرط الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. فالمؤمن لا بد إذا شهد أن لا إله إلا الله يعرف معناها، وأنها تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان: النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اشترط العلم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشرط الثاني: اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. فلا بد للمؤمن إذا قال لا إله إلا الله أن يكون قلبه مستيقنا بهذه الكلمة، لا ليس عنده شك ولا ارتياب، يجزم بهذه الشهادة وبهذه الألوهية لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في الحديث يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. فالمؤمن عندما يقول هذه الكلمة يخلص لله، يريد بها وجه الله، لا يريد بها أحدا من الناس، لا رياء ولا سمعة. قل الله أعبد مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الحديث: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. فينطق هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو صادق فيها، لا يكون كاذبا كحال المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشرط الخامس: المحبة لهذه الكلمة. ولما دلت عليه والسرور بذلك. فالمؤمن يحب الله ويحب كلمة التوحيد ويحب كل عمل يحقق هذا التوحيد ويحب كل عمل يقربه إلى الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد من ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيحب الله جل وعلا محبة حقيقية من قلبه. وعلامة هذه المحبة أن تقدم مراضي الله وطاعات الله على ما تحبه نفسك وعلى ما تهواه نفسك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشرط قبول العمل أن يكون تكون خالصا لله، وأن يكون تكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط السادس: الانقياد لحقوقها، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. المسلم الحقيقي الذي يشهد أن لا إله إلا الله من قلبه صادقا فيها، فإنه ينقاد لحقوق لا إله إلا الله، فيفعل طاعات الله ويؤدي ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا لله. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انقياد تام ورضا وتسليم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر الله عليهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فعدم التحاكم وعدم الرضا وعدم الانقياد إنما هي من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين المنقادين لحكم الله. ولذلك قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشرط السابع: القبول المنافي للرد. فالمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله فيقبل لا هذه الكلمة ولا يردها، ويقبل ما جاء به رسول الله ولا يرده. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا في الدنيا يستكبرون إذا دعوا إلى لا إله إلا الله، لكنهم سيندمون يوم القيامة بسبب عدم القبول لهذه الكلمة وردهم لها وإصرارهم على ذلك. قال الشيخ حافظ رحمه الله عن هذه الشروط: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد. فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هناك بعض العلماء زادوا شرطا ثامنا، وهو الكفر بما سوى ذلك، وهو لازم لهذه الشروط السبعة، فإن من لازمها أن يتبرأ قائل لا إله إلا الله من الكفر ومن الشرك، ويتبرأ من المعبودات الباطلة، كما قال الناظم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. هناك الدرس الأخير في هذه الليلة، وهو ما يتعلق بأنواع التوحيد. قال المصنف: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام على التقسيم المشهور: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهناك من قسمه إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الثاني توحيد الإرادة والقصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بفعله سبحانه، أفعال الله، أن توحد الله بأفعاله جل وعلا، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في الكون، فهذا فعل من؟ فعل الله. إذا وحدت الله جل وعلا بهذه الأفعال ونسبتها إليه، فأنت وحدته توحيد الربوبية. لكن هذا التوحيد لم ينازع فيه إلا قليل، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وكما قال النمرود إبراهيم: ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يجحدون توحيد الربوبية لكنهم في أنفسهم مقرين بذلك، وبأن لهذا الكون خالقا وموجدا، لأنه لا بد لكل حادث من محدث، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لكن هذا التوحيد توحيد الربوبية لا يدخل المرء في الإسلام، ولا يحكم به دمه وماله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى كفار قريش وهم يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها الآيات، ثم قال: قل فأنى تسحرون، كيف تصرفون العبادة لغير الله مع أنكم تقرونه بأنه هو الذي خلقكم، وأن الأرض له والسماء له، وأنه يرزقكم وأنه يحييكم وأنه يميتكم، فلماذا تعبدون غيره؟ ولذلك يستدل الله جل وعلا عليهم بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم الذي هو الله، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب، فإذا أنتم تقرون بأنه هو الذي أوجد هذه الأشياء وأنعم عليكم بهذه الأمور، فلماذا تجعلون له أندادا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ألا تعقلون؟ ألا تخافون من عقوبة الله وتتقونه؟ تقرون له بهذه الأشياء، تقرونه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم تعبدون غيره من أحجار وأشجار وكواكب كلها مخلوقة لا تضر ولا تنفع. قال الثاني: توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. توحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال المخلوقين. أفعالك أيها العبد لا بد أن تكون لمن؟ لله جل وعلا. هذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجهاد وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، وفي الآخرة انقسموا إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فلا بد من هذا التوحيد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فتوحيد الله بأفعال العباد هذا توحيد الربوبية، ومن أعظم هذا نوع التوحيد الدعاء، فالدعاء حق الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في الحديث الدعاء هو العبادة، ومنه أيضا النذر: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يوفون بالنذر، مدح الله الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنه النحر أو الذبح: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي لله رب ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. ومنه الرجاء: أن ترجو الله وترغب فيما عند الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنه الخوف، فالخوف خوف العبادة لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما الخوف الطبيعي كالخوف من الأسد، الخوف من ظالم أن يفتك به، الخوف من السيل أن يغرقه وما أشبه ذلك، فهذا خوف طبيعي. وإنما المقصود هنا بخوف العبادة خوف القلب الذي لا يكون إلا لله، فلا يخاف من الجن ولا يخاف من الأصنام ولا يخاف من الأشجار ولا يخاف من الأوثان أن تضره. نعم. قال: والتوكل، كذلك التوكل وهو اعتماد القلب، فالقلب لا يعتمد إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: والرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والآية الأخرى: فلا تخافوهم في الخوف وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون. والإنابة أي الرجوع والانكسار القلب، فهذه الإنابة وهذا الرجوع لا يكون إلا لله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الثالث: توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيد الذات: فالله جل وعلا أحد في ذاته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعو الله، نتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا هاد اهدني، إلى غير ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يميلون بها عن معناها ويؤولونها ويؤولون أسماء فيجعلون مناه سموا العزة من العزيز، أو يؤولون صفاته، فجاء ربك أي جاء أمر ربك، يقولون يؤولون اليد بالنعمة أو بالقدرة أو ما أشبه ذلك، استوى على العرش يقولون استولى ليس على، إلى غير ذلك مما خالف فيه فرق الضالة منهج أهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم، ممن نفوا عن الله أسمائه وصفاته أو أثبتوا له أسماء مجردة من الصفات، أو أثبتوا له بعض الأسماء أو أثبتوا له الأسماء وبعض الصفات وأولوا بعض الصفات، فكل هؤلاء يدخلون في الملحدين في أسماء الله وصفاته. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. والأسماء وصفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية متعلقة بذات الله كصفة السمع والبصر والقدم وصفة الساق وصفة اليد وصفة العين، هذه صفات ذاتية. وهناك صفات فعلية تتعلق بمشيئته سبحانه، فهو يفعلها متى شاء إذا شاء، كصفة النزول ينزل رب إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة الإتيان هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. من صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، من صفة الاستواء ثم استوى على العرش، منها صفة الضحك، منها صفة العجب يعجب ربنا. فهذه صفات فعلية، وهناك صفات ذاتية باعتبار فعلية باعتبار، ومنها صفة الكلام. فالكلام كما يقول أهل السنة قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الله لم يزل متكلما، فهو صفة ذات، وبكونه يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه هذه صفة فعلية. فهذه ما يتعلق بأقسام صفات الله جل وعلا، وبما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نكمل غدا ما تيسر من التعليق على هذه الرسالة فيما يتعلق بالشرك والكفر والنفاق ومعنى الطاغوت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، فنحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء بكم في إحدى دورات الإمام الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى الفرعية، والتي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد بصامغة، وموضوعها في هذه السنة حول أصول يلزم كل مسلم معرفتها، وهي ما يعرف بالواجبات المتحكمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. جمعنا الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي حفظه الله من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيكون حديثنا تعليقات مختصرة على هذه الرسالة بما تيسر بإذن الله جل وعلا. ابتدأ أول رسالة وهي ما يتعلق بالأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بالأصول الثلاثة، وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه،
كما جاء في حديث البراء، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فلذلك يجب على كل مسلم معرفة هذه الأصول وتعلمها ومعرفة ما تدل عليه. قال: فإن قيل لك من ربك، لو سألك سائل من ربك فبما تجيب؟ قال: قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فالرب هو مالك الملك الذي خلق الخلق ورباهم بنعمه، وهو المتصرف فيهم خلقا وإيجادا وتدبيرا، يحيي ويميت ويمرض ويشفي. فهذا توحيد الربوبية، ويلزم منه أن توحده بتوحيد الألوهية، وقال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فهو الذي يستحق العبادة، وما سواه من الآلهة فهي آلهة باطلة. فالعبادة حق لله جل وعلا، وكل من سوى الله عالم، ونحن وكل فرد منا جزء من هذا العالم. وهناك عوالم، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوانات وعالم الطيور وغيرها من العوالم، وهو سبحانه خالقها كلها والمتصرف فيها، يعلم حركاتها ولغاتها سبحانه وتعالى. فإن سئلت بما عرفت ربك، فإنا نعرفه سبحانه بآياته ومخلوقاته. وآياته جل وعلا نوعان: آيات قرآنية كما قال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وآيات كونية كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته جل وعلا هذه السماوات السبع، وهذه الأرضون السبع، وما بينهما. خلقهما سبحانه في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها بكلمة: كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. قال: وإذا قيل لك ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما هو الإسلام؟ قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. أن تستسلم لله موحدا له، تفرده بالعبادة كما أنك تشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة تستلزم إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يشاركه فيها مشارك، وتنقاد له وتسلم له، تنقاد لله جل وعلا بطاعته، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والبراءة من الشرك وأهله، فإنه لا إسلام ولا توحيد إلا بالبراء والتبرؤ من الشرك والمشركين كما سيأتي معنا. قال: وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به من الضلالة، وما توفي صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنعرفه بنسبه، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهو خيار من خيار اصطفاه الله من أوسط أنساب العرب، وهو كذلك رباه ربه فأحسن تربيته، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم نختصر أيضا فننتقل إلى الرسالة الثانية. قال: أصل الدين وقاعدته. قال: أصل الدين وقاعدته أمران. الأمر الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. هذا الأمر يتعلق بأعظم مأمور وأعظم منهي. أعظم مأمور أمر الله به هو عبادته سبحانه، وأعظم نهي هو نهيه عن الإشراك به، وجاء هذا متكررا في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه هي مهمة الرسل التي أرسلهم الله بها وأنزل الكتب من أجلها: الدعوة إلى توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويتعلق بذلك الموالاة في ذلك والمعاداة فيه. فإن كلمة التوحيد تقتضي البراءة كما سبق من الشرك وأهله، فلا يصح من مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وهو يوالي الكافرين ويحب الكافرين. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد للإيمان بالله من ماذا؟ من الكفر بالطاغوت قبل ذلك. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فالمؤمن يحب المؤمنين ويواليهم وينصرهم ويكره الكفر والكافرين ويبغضهم في الله وفي ذات الله، وكذلك يحذر من الشرك وينذر عنه. فالعبادة حق الله، ولا بد أن نفهم ذلك. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معنى هذه الكلمة وأنها تقتضي أن جميع آلهتهم باطلة وأن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، فرفضوا أن يقولوها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. وكثير من المسلمين اليوم يشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يعرف مدلولها ولا يؤدي حقوقها، فتجده يشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى المشركين ويظاهرهم على المسلمين ويعاونهم على المسلمين، يفرح بنصرة الكفار على المسلمين. تجده يشهد أن لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبور ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله، يذهب للسحرة والمشعوذين، فأين تحقيقه للا إله إلا الله؟ فلا بد أن يعرف المسلم هذه الكلمة ويحقق عبادته لله جل وعلا. ولذلك أعقب المصنف هذا الموضوع بالموضوع الثالث، وهو شروط لا إله إلا الله التي إذا تحققت انتفع بها صاحبها. فلا إله إلا الله كلمة، لكنها لا تنفع صاحبها إلا إذا أتى بما يحققها. في الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سأل بعضهم أحد السلف أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال نعم بلى، ولكن لا إله إلا الله كمفتاح له أسنان، فإن جئت بأسنانه فتح لك، وإن لم تأتي به فلم يفتح لك. وهما يقصد به شروط شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشروط استنبطها العلماء من نصوص الأحاديث ونصوص الآيات من كتاب الله جل وعلا. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، فالمؤمن لا بد إذا شهد أن لا إله إلا الله يعرف معناها وأنها تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان النفي والإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اشترط العلم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. فلا بد للمؤمن إذا قال لا إله إلا الله أن يكون قلبه مستيقنا بهذه الكلمة، لا ليس عنده شك ولا ارتياب، يجزم بهذه الشهادة وبهذه الألوهية لله جل وعلا. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في الحديث يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، فالمؤمن عندما يقول هذه الكلمة يخلص لله، يريد بها وجه الله، لا يريد بها أحدا من الناس، لا رياء ولا سمعة. قل الله أعبد مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب. فينطق هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وهو صادق فيها، لا يكون كاذبا كحال المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الشرط الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. فالمؤمن يحب الله ويحب كلمة التوحيد ويحب كل عمل يحقق هذا التوحيد ويحب كل عمل يقربه إلى الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد من ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فيحب الله جل وعلا محبة حقيقية من قلبه. وعلامة هذه المحبة أن تقدم مراضي الله وطاعات الله على ما تحبه نفسك وعلى ما تهواه نفسك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشرط قبول العمل أن يكون تكون خالصا لله، وأن يكون تكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط السادس: الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. المسلم الحقيقي الذي يشهد أن لا إله إلا الله من قلبه صادقا فيها فإنه ينقاد لحقوق لا إله إلا الله، فيفعل طاعات الله ويؤدي ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا لله. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انقياد تام ورضا وتسليم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر الله عليهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فعدم التحاكم وعدم الرضا وعدم الانقياد إنما هي من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين المنقادين لحكم الله. ولذلك الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الشرط السابع: القبول المنافي للرد. فالمؤمن يشهد أن لا إله إلا الله فيقبل لا هذه الكلمة ولا يردها، ويقبل ما جاء به رسول الله ولا يرده. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا في الدنيا يستكبرون إذا دعوا إلى لا إله إلا الله، لكنهم سيندمون يوم القيامة بسبب عدم القبول لهذه الكلمة وردهم لها وإصرارهم على ذلك. قال الشيخ حافظ رحمه الله عن هذه الشروط: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد. فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هناك بعض العلماء زادوا شرطا ثامنا وهو الكفر بما سوى ذلك، وهو لازم لهذه الشروط السبعة، فإن من لازمها أن يتبرأ قائل لا إله إلا الله من الكفر ومن الشرك، ويتبرأ من المعبودات الباطلة كما قال الناظم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. هناك الدرس الأخير في هذه الليلة وهو ما يتعلق بأنواع التوحيد. قال المصنف: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. التوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام على التقسيم المشهور: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهناك من قسمه إلى قسمين: التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الثاني توحيد الإرادة والقصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بفعله سبحانه، أفعال الله، أن توحد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في الكون. فهذا فعل من؟ فعل الله. إذا وحدت الله جل وعلا بهذه الأفعال ونسبتها إليه فأنت وحدته توحيد الربوبية. لكن هذا التوحيد لم ينازع فيه إلا قليل، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وكما قال النمرود إبراهيم: ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يجحدون توحيد الربوبية لكنهم في أنفسهم مقرين بذلك وبأن لهذا الكون خالقا وموجدا، لأنه لا بد لكل حادث من محدث. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لكن هذا التوحيد، توحيد الربوبية، لا يدخل المرء في الإسلام ولا يحقن به دمه وماله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى كفار قريش وهم يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها الآيات. ثم قال: قل فأنى تسحرون، كيف تصرفون العبادة لغير الله مع أنكم تقرونه بأنه هو الذي خلقكم وأن الأرض له والسماء له وأنه يرزقكم وأنه يحييكم وأنه يميتكم، فلماذا تعبدون غيره؟ ولذلك يستدل الله جل وعلا عليهم بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم الذي هو الله، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. طيب، فإذا أنتم تقرون بأنه هو الذي أوجد هذه الأشياء وأنعم عليكم بهذه الأمور، فلماذا تجعلون له أندادا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ألا تعقلون ألا تخافون من عقوبة الله وتتقونه. تقرون له بهذه الأشياء، تقرونه بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم تعبدون غيره من أحجار وأشجار وكواكب كلها مخلوقة لا تضر ولا تنفع. قال الثاني: توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. توحيد الألوهية توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال المخلوقين. أفعالك أيها العبد لا بد أن تكون لمن؟ لله جل وعلا. هذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجهاد وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، وفي الآخرة انقسموا إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فلا بد من هذا التوحيد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فتوحيد الله بأفعال العباد هذا توحيد الربوبية، ومن أعظم هذا نوع التوحيد الدعاء، فالدعاء حق الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في الحديث الدعاء هو العبادة، ومنه أيضا النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يوفون بالنذر، مدح الله الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنه النحر أو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي لله رب ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. ومنه الرجاء، أن ترجو الله وترغب فيما عند الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنه الخوف، فالخوف خوف العبادة لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما الخوف الطبيعي كالخوف من الأسد، الخوف من ظالم أن يفتك به، الخوف من السيل أن يغرقه وما أشبه ذلك، فهذا خوف طبيعي. وإنما المقصود هنا بخوف العبادة خوف القلب الذي لا يكون إلا لله، فلا يخاف من الجن ولا يخاف من الأصنام ولا يخاف من الأشجار ولا يخاف من الأوثان أن تضره. نعم. قال والتوكل، كذلك التوكل وهو اعتماد القلب، فالقلب لا يعتمد إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال والرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والآية الأخرى فلا تخافوهم في الخوف وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون. والإنابة أي الرجوع والكسار القلب، فهذا هذه الإنابة وهذا الرجوع لا يكون إلا لله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيد الذات، فالله جل وعلا أحد في ذاته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعو الله نتعبد الله جل وعلا بهذه الأسماء، يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا هادي اهدني، إلى غير ذلك. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يميلون بها عن معناها ويؤولونها ويؤولون أسماء فيجعلون مناه سموا العزة من العزيز، أو يؤولون صفاته، فجاء ربك أي جاء أمر ربك يقولون، يؤولون اليد بالنعمة أو بالقدرة أو ما أشبه ذلك، استوى على العرش يقولون استولى ليس على، إلى غير ذلك مما خالف فيه فرق الضالة منهج أهل السنة والجماعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم، ممن نفوا عن الله أسمائه وصفاته أو أثبتوا له أسماء مجردة من الصفات أو أثبتوا له بعض الأسماء أو أثبتوا له الأسماء وبعض الصفات وأولوا بعض الصفات. فكل هؤلاء يدخلون في الملحدين في أسماء الله وصفاته. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. والأسماء وصفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية متعلقة بذات الله كصفة السمع والبصر والقدم وصفة الساق وصفة اليد وصفة العين، هذه صفات ذاتية. وهناك صفات فعلية تتعلق بمشيئته سبحانه، فهو يفعلها متى شاء إذا شاء، كصفة النزول ينزل رب إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة الإتيان هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، من صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، من صفة الاستواء ثم استوى على العرش، منها صفة الضحك، منها صفة العجب يعجب ربنا. فهذه صفات فعلية. وهناك صفات ذاتية باعتبار فعلية باعتبار، ومنها صفة الكلام. فالكلام كما يقول أهل السنة قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الله لم يزل متكلما، فهو صفة ذات. وبكونه يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه هذه صفة فعلية. فهذه ما يتعلق بأقسام صفات الله جل وعلا وبما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نكمل غدا ما تيسر من التعليق على هذه الرسالة فيما يتعلق بالشرك والكفر والنفاق ومعنى الطاغوت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.